الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله والسامعين: المسألة الثانية خلاف في نجاسة المذي. المسألة الثانية حقها أن تكون بعد الخلاف في طهارة المني فتلحق في موضعها. لا زال الكلام على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة من كتاب مسائل آيات الأحكام. الكلام في هذه المسألة حكم المذي هل هو نجس كالبول أو نجس لكن النجاسة مخففة كبول الصغير أو طاهر. وقت ظهور الخلاف لم أقف على قائل بطهارة الودي، أما نجاسة المذي فقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وأول من قال بطهارته فيما وقفت عليه الإمام أحمد وبعض الحنابلة بعده. لم أقف على قائل بطهارة الودي. الودي ماء أبيض ثخين يميل إلى الغبرة يخرج بعد البول، حكم البول بالإجماع، فالخلاف في المذي. أما نجاسة المذي فقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، يعني لم يحفظ خلاف عن الصحابة والتابعين بعدم نجاسة المذي، نجاسة مغلظة. وأول من قال بطهارته يقول فيما وقفت عليه، وهذا أمر مهم، طالب العلم لا ينفي إلا في حدود العلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا تنفي نفيا مطلقا. الإمام أحمد وبعض الحنابلة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى له ثلاث روايات: القول بالنجاسة كالبول، وهذا أيضا الذي رجع إليه آخر الأمر. الرواية الثانية نجس نجاسة مخففة، والرواية الثالثة طاهر. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على نجاسة المذي والودي، لكن الودي كما ذكرت لا إشكال فيه. ابن عبد البر في الاستذكار يقول لم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، ما عدا المني ينقل الإجماع أنهم لم يختلفوا في نجاسته. وقال ابن العربي أجمع العلماء على أن المذي نجس واختلفوا في غسله أو نضحه. وقال البغوي اتفقوا على نجاسة المذي والودي. وقال النووي أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. فمن أتى بعد أحمد ينقلون الإجماع على نجاسة المذي، فيحتمل أنهم ينقلون الإجماع على نجاسته لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجع نقل ابن الجوزي في كشف المشكل حديث الصحيحين عن أبي بكر الخلال يقول استقر قول أحمد أنه كالبول، فعلى هذا خرج خلاف الإمام أحمد. لكن يبقى الإشكال قال به بعد الإمام أحمد بعض الحنابلة، أبو الخطاب قال به، كذلك عبد الرحمن بن رزين وأبو حفص البرمكي. الأثار الواردة في نجاسة المذي والودي: أثار الصحابة جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة، عند عبد الرزاق بسند صحيح. تزوج سلمان بن ربيعة رضي الله عنه واختلف في صحبته امرأة فلاعبها فخرج من ذكره شيء، قال فاغتسلت ثم أتيت عمر رضي الله تعالى عنه فسألته أو قال فذكرت ذلك له، فقال ليس عليك في ذلك شيء، إنما ذلك أيسر، وأمره أن يغسل فرجه ويتوضأ. عند ابن أبي شيبة وابن المنذر والطحاوي وإسناده صحيح. في رواية الطحاوي عن حماد بن سلمة وزاد فاغسل فرجك وأنثييك، يقول والظاهر أن هذا ليس بمحفوظ، أي ذكر الأنثيين ليس بمحفوظ. وكذلك الذي يظهر العلم حتى من حديث علي كما ذكر ابن رجب وغيره الأمر بغسل الأنثيين ورد من وجوه لا تصح. أما أبي بن كعب فعن أبي حبيب ابن يعلى ابن منية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر رضي الله عنه فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ لو صح حمل أن عمر كان يجهل الحكم ثم علمه. قال نعم. قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الأثر عند ابن أبي شيبة وغيره وإسناده ضعيف. أبو حبيب يعلى ابن منية ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شرحا ولا تعديلا. أما ابن عمر رضي الله عنهما فأن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. عند الإمام مالك وأسناده ضعيف. جندب مولى عبد الله بن عياش ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شرحا ولا تعديلا فهو مجهول. أما ابن عباس رضي الله عنهما فقال المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. عند عبد الرزاق وابن المنذر والطحاوي والبيهقي وإسناده صحيح. في رواية عبد الرزاق يغسل حشفته ويتوضأ، وفي بقية الروايات يغسل ذكره، ولا اختلاف بين الروايتين والله أعلم. فالمقصود بغسل الذكر غسل ما أصابه المذي وهو الحشفة، كما سيمر إن شاء الله بعد قليل عن عطاء في تفسير حديث علي رضي الله تعالى عنه. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال المني يغتسل منه والمذي يغسل منه فرجه ويتوضأ. عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. يقول يغسل منه فرجه أي ما أصاب الفرج من المذي. هناك رواية أخرى أيضا عن ابن عباس لكن عند البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. والإسناد ضعيف. شيخ البيهقي وشيخه لم أقف لهما على ترجمة، وفيه أيضا زرعة أبو عبد الرحمن مقبول. فقوله أو مذاكيره هذا شك لكن سند ضعيف. فالوارد في غسل الأنثيين من المرفوع والموقوف فالظاهر والله أعلم أنه لا يصح. أما عائشة رضي الله تعالى عنها رحمك الله فعن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المذي فقالت كل فحل يمذي وإنه المذي والودي والمني، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وأما الودي فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني الأعظم منه الشهوة فيه الغسل. عند ابن أبي شيبة وابن المنذر وإسناده ضعيف. عبد ربه ذكره البخاري في تاريخ الكبير وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في ثقاته. يقول وأمه لم أقف على ترجمة لها. فيه أيضا ذكر المنثيين من أثر عائشة ولا يصح. هذه أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما أثار التابعين جاء عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يقول محمد بن عبد الرحمن سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن الرجل يخرج منه المذي، فكلهم قال أنزله بمنزلة القرحة، ما علمت منه فاغسله وما غلبك منه فدعه. عند ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة ويقال ابن أبي لبيبة ضعفه شديد. يقول ابن معين ليس بشيء. وقوله أنزله منزلة القرحة هذا على قول بنجاسة الصديد ونجاسة الدم، ويأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. أما سعيد بن الجبير فقال إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة عند عبد الرزاق والطحاوي وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. قال غسل الحشفة هي التي يصيبها المذي، عند ابن أبي شيبة يغسل الحشفة ثلاثا ويتوضأ، زاد ثلاثا، والظاهر أنه لا حد في ذلك. أما الحسن البصري فقال في المذي والودي يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة عند ابن أبي شيبة والطحاوي وإسناده حسن، وقوله يغسل فرجه يحتمل كل الفرج ويحتمل الحشفة والله أعلم. أما عطاء ابن أبي رباح يقول ابن جريج قال قيس لعطاء أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحا؟ قال لا، المذي أشد من البول يغسل غسلا. إلى أن قال ابن جريج فسألت عطاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذلك منه، قال حيث المذي يغسل منه أم ذكره كله؟ فقال أي عطاء بل حيث المذي منه قط. يفسر عطاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أن المأمور هو غسل ما أصابه المذي فقط. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. وعن ابن جريج أيضا قال قلت لعطاء أرأيت إن وجدت مذيا فغسلت ذكري أنضح في ذلك فرجي؟ قال لا حسبك، عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. فهو يرى غسل ما أصاب الذكر من المني فقط. أما إكرم مول بن عباس قال المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي فيغسل ذكره ويتوضأ، عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده حسن. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قتادة مثله، يعني مثل أثر إكرمة الذي تقدم قبل قليل، وفيه فيغسل ذكره ويتوضأ. هذه الأثار الواردة عن الصحابة والتابعين في نجاسة المذي ولم يختلفوا في ذلك. ما سبب الخلاف المتأخر؟ سبب الخلاف الخلاف في إلحاقه بالبول أو المني، هل يعطى حكم البول أو يعطى حكم المني؟ وعلى القول يعطى حكم المني، هل المني طاهر أو نجس؟ على الخلاف الذي تقدم. والأمر بالوضوء منه وغسله وما روي في نضح الذكر والثوب هل يدل على نجاسته أو على تخفيف النجاسة أو على طهارته؟ الأمر بالوضوء منه هل يلحق بالريح أو يلحق ببول الغلام الصغير؟ وما روي في نضح الذكر والثوب؟ الذي ظهر لي والله أعلم أن نضح الذكر كما في رواية لمسلم من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه قال ينضح فرجه، ورواية مخرمة ابن بكير عن أبيه وجاده صحيفة، وخالف غيره الحديث في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية لمسلم من طريق مخرمة عن أبيه قال ينضح فرجه، فهذه الرواية أعلت بعدة علل. على فرض ثبوتها يقال هذه رواية بالمعنى، والنضح يأتي تارة ويراد به الغسل وتارة يراد به الرش، فتحمل على الرواية الأخرى التي فيها الغسل. وكذلك ما سيمر بنا نضح الثوب أيضا من طريق محمد بن إسحاق تفردا به، وخلاف في إلحاقه ببعض الأقيسة هل يقص على بول الغلام؟ تقدم الخلاف هل النجاسة مخففة أو مغلظة أو طاهر؟ وكذلك الخف هل يلحق بالتخفيف في طهارة الخف فيكفيه الدلك؟ فكذلك المذي يكفي فيه النضح. كذلك الريح ناقضة للوضوء وطاهرة، فكذلك المذي عند بعضهم كما سيمر بنا. القول الأول المذي نجس. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وجه استدلال كما تقدم قبل قليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون مجمعون على نجاسة المذي، إنما نقل الخلاف عن أحمد ورجع عنه، قال بها أيضا بعض الحنابلة كما أشرت قبل قليل. والإجماع محفوظ لا أشكال فيها. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجه الاستدلال: المذي والمني سببهما ومخرجهما واحد، ويجب الغسل في المني والوضوء في المني، فلما خالف المني في موجبه ووافق البول في إيجاب الوضوء أعطي حكمه، وسببهما ومخرجهما واحد. السبب الشهوة لا شك، المخرج اختلف، هل مخرجهما واحد أو مخرج المذي مخرج البول. ويجب الغسل في المني والمذي يجب فيه الوضوء، فلما اختلف الحكم ألحقنا المذي بالبول بجامع إيجاب الوضوء. وقد ينازع أيضا في أصل المسألة وهي طهارة المني كما تقدم. الآية الثالثة: أو جاء أحد منكم من الغائط. الآية وجه استدلال: خارج من مخرج البول وليس بدء الخلق فله حكمه، ولو قيل بطهارة أصله فينجس بملاقاة النجاسة. المذي خارج مخرج البول، بعضهم ينازع يقول ليس مخرج البول، وهذا ظاهر في المرأة أنه يخرج من غير مخرج البول، وليس بدء الخلق احترازا من المني عند القائلين بطهارة المني، وله حكمه. يقال: ورد النضح والبول ورد فيه الغسل، يجاب لا يصح الأمر بالنضح. ولو قيل بطهارة أصله، يعني أصل المذي طاهر، فينجس بملاقات النجاس، يعني مجرى البول لا يخلو من رطوبة فيتنجس المذي، لكن يجاب على ذلك النجاسة في معدنها لا تعطى حكما، وإلا قد يقال الريح نجسة لأنها تخرج مخرج النجاسة فتنجس. الآية الرابعة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وجه استدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من المذي وبغسل الذكر كالأمر بالوضوء من البول لنجاساتهما، وكذلك الودي لخروجه إثر البول. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وغسل الذكر من المذي كالأمر بالوضوء من البول لنجاساتهما. قد ينازع منازع يقول: لماذا لا نلحقه بالريح ولا نلحقه بالبول؟ الودي كذلك، لكن الودي لم يختلفوا فيه. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لما سئل أبو هريرة عن الحدث قال: فساء أو براد. فمن يرى الطهارة يقول: لماذا نلحقه بالريح ولا نلحقه بالبول؟ الآية الخامسة: خلق من ماء دافق. الآية السادسة: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وجه استدلال: المذي من أجزاء المني فمخرجهما واحد وسببهما الشهوة، فلما كان المني نجسا فكذلك المذي. المذي من أجزاء المني، هذا يحتاج إلى دليل، الظاهر خلافه، فمخرجهما واحد ينازع في ذلك، وسببهما الشهوة نعم، لكن هذا سببه شدة الشهوة والمذي فتور الشهوة، فلما كان المني نجسا فكذلك المذي. تقدم قبل قليل قوله: المذي والمني سببهما مخرج واحد ويجب الغسل في المني والوضوء في المذي، فلما خالف المني في موجبه ووافق البول في إيجاب الوضوء أعطي حكمه. في وجه الاستدلال من الآية الثانية أفاد أنه كالمني، لكن لما وجب فيه الوضوء ولم يجد فيه الغسل ألحق بالبول، هذا بناء على القول بطهارة المني، أما هذا الدليل فعلى القول بنجاسة المني. تقدم الخلاف في المسألة. إذن لما تأتينا مثل هذه الأشياء لا يقع في أنفسنا أن المسألة فيها شيء من التعارض أو التضارب، لا، هذا حسب الخلاف في الاستدلال بالأدلة وحسب الاختيار الفقهي للفقهاء. هذا القول الأول أن المذي نجس. القول الثاني المذي نجس نجاسة مخففة، يعني كبول الصغير يكفي فيه النضح. الآية الأولى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وجه الاستدلال: المذي متردد بين المني والبول، فأعطي حكما بينهما كالأمة المزوجة إذا زنت ينصف عليها الحد، يقال ورد الأمر بغسله والنضح لا يصح، لا نضح الثوب ولا نضح الذكر. الآية الثانية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجه الاستدلال: المذي مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه لكثرة ما يصيب الثياب منه، لا سيما من لم يتزوج من الشباب، فخفف في تطهيره. يقال الشارع أمر بغسله ولم يأمر بنضحه. الآية الثالثة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجه الاستدلال: النجاسة يعفى عن يسيرها في مواضع الحاجة والاضطرار، والمذي منها أي يخفف لأجل الحاجة والحرج. يقال وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بغسله. الآية الرابعة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية الخامسة: وثيابك فطهر. وجه الاستدلال: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الفرج والثوب منه ولم يأمر بغسله. تقدم قبل قليل أن الأمر بنضح الذكر في حديث علي لا يصح، أما الأمر بنضح الثوب فجاء من حديث سهل بن حنيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا مما فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه. حديث عند الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. المذي يقصد الله أعلم نضح الثوب. يقول: هذا الحكم لا نعرفه إلا من هذا الحديث الذي تفرد به محمد ابن إسحاق المعروف صاحب السير. الذهبي قال في ترجمة محمد بن إسحاق من ميزان الاعتدال: هذا حكم تفرد به محمد، إشارة إلى إعلاله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى اختلف رأيه في هذا الحديث، نقل عن ابن رجب أنه قال: لا أعلم شيئا يخالفه، هذا على القول برواية النضح. ونقل عنه أنه قال: لم يروه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه. على هذا رواية النجاسة. وقال مرة: إن كان ثابتا أجزأ النضح، وفيه تردد. إذن أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى تردد، ولعل القول الأخير الإشارة إلى ضعفه، فيكون المختار عنده الأخير إن كان ثابتا أجزأ النضح، لأنه رجع كما تقدم قبل قليل ويرى النجاسة كالبول. الآية السادسة: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وجه استدلال: من أدلة الشرع القياس، حيث أثبت الله عز وجل البعث بعد الممات بأصل الحياة، فيلحق ببول الغلام الصغير العلة لعموم البلوى ومشقة الاحتراز منه كما تقدم قبل قليل، قال: هذا قياس مقابل النص. الآية السابعة: والرز فاهجر. وجه الاستدلال: يطهر الخف بالدل كما مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري، فتطهير المذي أولى بالتخفيف منه كالذي قبله، قياس مقابل النص. القول الثالث طاهر كما أسلفت قبل قليل، قال به الإمام أحمد ثم رجع عنه وقال به بعض الحنابلة. الآية الأولى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وجه الاستدلال: المذي يشبه المني لخروجه من مخرج المني، المذي يشبه المني لخروجه من مخرج المني، وهذا مشاهد في المرأة بسبب الشهوة. المخرج المني جملة معترضة، هذا مشاهد في المرأة، وشابهة المذي كلاهما يخرجان بسبب الشهوة، فيعطى حكمه في الطهارة. يقال تقدم قبل قليل الخلاف في مخرجه والخلاف في طهارة المني أيضا هو قياس مقابل النص، فالنص ورد بغسله. الآية الثانية يخرج من بين الصلب والترائب. وجه الاستدلال، قيل المذي من أجزاء المني فيخرجان من الصلب والترائب فيعطى حكمه في الطهارة كالذي قبله، قياس مقابل النص. وأيضا يحتاج إثبات أن المذي من أجزاء المني، وأيضا الخلاف في طهارة المني. الآية الثالثة وثيابك فطهر. وجه الاستدلال، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الفرج والثوب ولو كان نجسا لأمر بغسله، فالنضح دليل على الطهارة أو التخفيف كما تقدم قبل قليل. يقال لا يصح الأمر بنضح الفرج ولا بنضح الثوب، فالثابت الأمر بغسل الذكر. الآية الرابعة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجه الاستدلال، في الحمامة شاة لاتفاقها مع الشاة في عب الماء، فكذلك يقاس المذي على المني لاشتراكهما في الشهوة. وقال هذا قياس مقابل النص. الآية الخامسة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية وجه استدلال، الأمر بغسل المذي تعبدا كغسل أعضاء الطهارة، غسل أعضاء الطهارة تعبد، فالمذي كذلك. يقال كما سمر بنا إن شاء الله في المسألة التالية، لو كان تعبد كالطهارة لاشترطت له النية كما تشترط لطهارة الحدث. الآية السادسة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية السابعة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وجه الاستدلال، استقدار النفوس للشيء لا يدل على نجاسته، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كما مر بنا. المستخبث قد يكون طبعا وقد يكون شرعا. ولا تيمموا الخبيث منه الحلال لكن نصد به الردي، فاستقدار النفوس للشيء لا يدل على نجاسته أو حرمته، كالصدقة بردي المال والنخامة وأكل الضب، هذه مستقدرة ومستخبتة عند بعض النفوس لكنها طاهرة. يقال الاستقدار في المذي والله أعلم استقدار شرعي أمر بغسله، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يؤمر بغسل المستقدرات كالبصاق والنخامة. الآية الثامنة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجه الاستدلال، ينجس المذي ولو قيل إنه يجري مجرى البول فلا عبرة للنجاسة الباطنة كاللبن في ظمأ الميتة. صحيح لا عبرة للنجاسة الباطنة، وإن كان تقدم الكلام في لبن الميتة هل يحكم بطهارته أو نجاسته، والصحيح أنه طاهر وليس بنجس، لكن المذي ورد فيه دليل، ورد الأمر بتطهيره، هل يدل على نجاسته والله أعلم. الآية التاسعة أو جاء أحد منكم من الغائط. وجه استدلال، نقض المذي الوضوء لا يدل على نجاسته، فالريح طاهرة وتنقض الوضوء. يقال والله أعلم الشارع فرق بينهما فأمر بغسل المذي والوضوء ولم يأمر بالريح إلا بالوضوء فقط، فلا قياس مقابل النص والله أعلم. هذا الخلاف في مسألة نجاسة المذي، وعرفنا أن الخلاف متأخر حادث عند أتباع التابعين ومن أتى بعدهم، والقول الأول نجس، والجادة التي مشى عليه المؤلف أن الراجح عنده قول المقدم. فصل في تطهير النجاسة، لما فرغ من الكلام على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة ذكر هذا الفصل للكلام على تطهير النجاسة وأهم المسائل في الباب. والمقصود بتطهير النجاسة تطهير النجاسة الحكمية، أي محل طاهر وقعت عليه نجاسة كالثوب أصابه البول، أو النجاسة العينية عين نجسة استحالت إلى شيء آخر كالعذرة تستحيل إلى رماد. هل يقال طهرت بالاستحالة النجاسة العينية أو لم تطهر؟ يأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة. المسألة الأولى النية في طهارة النجاسة، هل تشترط النية في تطهير نجاسة الخبث؟ ثوب نريد أن نطهره من النجاسة، هل لابد من نية أو يطهر ولو من غير نية؟ كشخص مثلا سراويله متنجسة، أعطى الغسال السراويل لأجل غسلها ولم يخبر أنها متنجسة، هل تشترط النية كالوضوء أو لا تشترط النية فتطهر بمجرد إصابة الماء والتقاطع؟ وقت ظهور الخلاف يقول اشتراط النية في تطهير النجاسة قول متأخر، والمسألة من مسائل الإجماع كما سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. ما سبب الخلاف؟ خلاف في إلحاق اجتناب النجاسة بالنواهي أو الأوامر. اجتناب النجاسة وتطهير النجاسة هل هي نقول هي من الأوامر تشترط فيها النية كالوضوء، أو من التروك كالمعاصي فلا تشترط فيها النية؟ القول الأول لا تشترط النية. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، هذه الآية تدل على حجية الإجماع، فإذا كان المسلمون شهداء على الناس فما أجمعوا عليه حجة ملزم. وجه الاستدلال القول باشتراط النية قول متأخر، واستقر الإجماع على عدم اشتراط النية لإزالة النجاسة. الإجماع منعقد متقدم ثم حصل الخلاف ثم استقر الإجماع مرة ثانية. ممن نقل الإجماع أبو عبيد وابن العربي والقرطبي وابن ناجي والبغوي والعراقي والحطاب، نقلوا الإجماع على عدم اشتراط النية، لكن نقل عن ابن سريج والصعلوكي من الشافعية اشتراط النية، والشافعية ينفون نسبة القول لهما. هناك قول للمالكية اشتراط النية، وذكر الحطاب أنه قول ضعيف. كذلك قال أبو الخطاب الخلوذاني من الحنابلة في الانتصار، وعده شيخ الإسلام شاذ. فعلى هذا انعقد الإجماع بعد هؤلاء الذين نقل عنهم الخلاف. الآية الثانية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وجه الاستدلال الأسواق في السابق لا تخلو من الرجيع النجس، ويخوض الناس بماء المطر فيطهر، وكذلك ليل المرأة والناعل يطهره ما بعده من غير نية. مر بنا الكلام على طين الشوارع، وأن أغلب السلف من الصحابة والتابعين يرون طهارة طين الشوارع في وقتهم لا تخلو الشوارع من النجاسة من البول والروث النجس من الحيوانات غير المأكولة. الآية الثالثة وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. الآية الرابعة وثيابك فطهر والرز فاهجر. وجه الاستدلال الغرض إزالة العين، فكيف حصل المقصود والنية شرط للثواب، فالنجاسة عين مستقدرة شرعا متى ما زالت زال حكمها، لكن الثواب يتعلق بالنية، فمن نوى يثاب ومن لم ينوي يحكم بطهارة متنجس لكنه لا يثاب على ذلك لأنه لم ينوي. الآية الخامسة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. وجه الاستدلال على القول بنجاسة الخمر إذا تخللت الخمر بنفسها طهرت وحل شربها بالإجماع. ولو قيل باشتراط النية للطهارة لما طهرت الخمر عند القائلين بنجاستها ولا حرم شربها. الآية السادسة: ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده. الآية السابعة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. الآية. وجه الاستدلال: قياسا على ترك المعاصي، لأنهما من باب التروك. ما يتعلق بالمعاصي لا يشترط لها نية، بخلاف العبادات الأفعال كالطهارة تشترط لها النية. لكن الثواب في ترك المعاصي مربوط بالنية. مر بنا حديث أبي هريرة القدسي في الصحيحين في قوله للملائكة: اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائه. الآية الثامنة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وجه الاستدلال: فرق الشارع بين طهارة الحدث والخبث، فمن صلى بثوب النجس ناسيا لا تجب عليه الإعادة، بخلاف من صلى محدثا. الغرض من الاستدلال أنه لا يصح أن نقيس طهارة الخبث على طهارة الحدث فنشترط النية، لأن الشارع فرق بينهما الخبث في حال النسيان كالعدم، بخلاف طهارة الحدث فلا يعذر بتركها. الآية التاسعة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجه الاستدلال: العبادات كالصلاة والزكاة تشترط لها النية، فلا تصح الصلاة والزكاة من المجنون، ويطهر المتنجس ولو طهره المجنون. هذا يدل على الفرق بين ما يجب إيجاده وما يجب تجنبه وتركه. القول الثاني: تشترط النية لتطهير النجاسة. الآية الأولى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وجه الاستدلال: عمل واجب فتشترط له النية. تطهير الثياب واجتناب النجاسة يكون عمل واجب فتشترط له النية. تطهير الثياب يجب متى؟ إذا وجدت النجاسة، قبل ذلك ليس عمل. الواجب واجتناب النجاسة. والرجز فاهجر أيضا مأمور باجتناب النجاسة، وتقدم الكلام على حكم ملابسة النجاسة من غير حاجة. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وجه الاستدلال: أنتم تقولون التروك لا تشترط لها النية، الصيام هل تقول لا تشترط له النية؟ لا تشترط له. إذن نقيس تطهير النجاسة على الصيام بجامع أن الكل تروك، وهذه من أقوى أدلتهم. يجبون عليه من عدة وجوه، منها الصيام ورد فيه نص خاص بخلاف بقية التروك، يعني نص خاص في وجوب النية: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. الوجه الثاني: الصوم كف مقصود لقمع النفس عن الشهوة ومخالفة الهوى، بخلاف اجتناب النجاسات. الوجه الثالث: قواعد الفقهية قواعد أغلبية وليست قواعد مطلقة، فالأصل في التروك عدم اشتراط النية، لا مانع أن يخرج الصوم. مثلا القاعدة المعروفة ورد في حديث لا يصح: ما أبين من حي فهو كميت. مر بنا المسك في فارته يحكم بطهارته، فخرج من القاعدة. الطريدة إذا قطع منها شيء ثم لحق بها وأجهز عليها يحكم بما قطع قبل الإجهاز عليها، فهي خارجة من القاعدة. قواعد الفقه أغلبية، وأصول الفقه قواعد مطلقة. الآية الثالثة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية الرابعة: والرجز فاهجر. وجه الاستدلال: تجب الطهارة من الحدث والخبث في الصلاة تعظيما لله، فلا يحصل التعظيم من غير نية، فلا يحصل التعظيم من غير نية اجتناب النجاسة. يقال التعظيم اجتناب النجاسة مطلقا في الصلاة خارج الصلاة، وهذا واجب، واجتناب النجاسة واجب حال العلم، أما في حال الجهل كما مر بنا تصح الصلاة ولو كان ملابسا للنجاسة بخلاف طهارة الحدث، فلا تصح الصلاة ولو صلى محدثا ناسيا. الآية الخامسة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وجه الاستدلال: لا تزال النجاسة إلا بالماء، فتطهيرها تعبدي فتشترط النية كالوضوء، قال لا يوافق على ذلك، كل ماء يقلع النجاسة يصح تطهير النجاسة به، بل بغير المائعات تطهر النجاسة كالدلك ومسح الدم على الجسم الصقيل. هذا الخلاف في مسألة النية في طهارة النجاسة، والقول الأول عدم اشتراط النية، وعلى ما مشى عليه المؤلف القول الأول هو الراجح، والله أعلم.